يا شيخ في مسألتنا التي بدأ محمد رحمه الله في مسائل في التمذهب، نعم، فنقرأ عليكم بعض المقاطع التي وعدناكم بقراءتها من كلامه ومن كلام أتباعه، نعم، حتى لأن رأيكم يا شيخ في هذا يهمنا جدا.
في ايه؟
في مسائل تتعلق بالتمذهب والتعصب.
بارك الله، تفضل.
نعم،
على كل حال،
نعم،
العلم شاء بين الجميع.
نعم، طيب، هنا مثلا في هذا الكتاب، نعم، أنقل نصا من كلام الشيخ
قبل
محمد
كل
بن
شيء
عبد الوهاب،
فضلك.
هذا اسمه الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي رحمه الله.
كأن هذه طبعة، في طبعة أقدم منها يمكن.
هما طبعتان، طبعة المكتب الإسلامي وطبعة دار الكتب العربية.
طيب،
عندكم هذا الكتاب؟
النسخة ما عندي، بس يخيل إلي أن الاسم هذا كأنه في ذاكرتي. نعم.
طيب، فمثلا هنا في الكلام على من كلام الشيخ محمد رحمه الله عن التعصب مثلا والتمذهب، مثلا يقول: والحاصل أن صورة المسألة هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما أنزل الله على رسوله ولا يعذر أحد في تركه البتة، أم يجب عليه أن يتبع التحفة مثلا؟ فاعلم أن المتأخرين وساداتهم منهم كابن القيم قد أنكروا هذا غاية الإنكار، وأنه تغيير لدين الله، واستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من كتاب الله الواضح ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم البين لمن نور الله قلبه، والذين يجزون ذلك أو يوجبونه يدلون بشبه واهية، لكن أكبر شبههم على الإطلاق أن لسنا من أهل ذلك، يعني الأخ من كتاب السنة، ولا نقدر عليه، ولا يقدر عليه إلا المجتهد، وأن وجدنا آباءنا على أمة، وأن على آثارهم مقتدون، ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدا، ومن أوضحه قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بهذا الذي أنتم عليه اليوم في الأصول والفروع، لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل، بل يبين مصداق قوله: حذو القدة بالقدة إلى آخره، وكذلك فسرها المفسرون لا أعلم بينهم اختلافا، ومن أحسنه ما قاله أبو العالية: أما أنهم لم يعبدوهم ولو أمروهم بذلك ما أطاعوهم، ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا: لا نسبق علماءنا بشيء، وما أمرونا به اتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا. هذا من كلام الشيخ، وكلامه كثير في هذه المسألة إلى صفحة 39، ونحن في صفحة 34. وكذلك من كلام بعض العلماء المعاصرين له من أتباعه في صفحة 63 مثلا، كذلك يقول: وأما ما سألتم عنه، وأما حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال أئمة الأربعة أبي حنيفة نعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم ذكر كلاما، نعم، وكذلك من كلام الشيخ محمد الوهاب أيضا في صفحة 65 مثلا، لا أعيد الكلام فيه لأن مضى مثل كلامه. وفي صفحة مثلا 122 من كلام أبناء الشيخ اللي هم محمد وحسين وعبد الله، يقول فصل، أو يقول: وسئل أبناء الشيخ محمد وحسين وعبد الله عن عقيدة الشيخ في العمل في العبادة، فأجاب: عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى التي يدين الله بها هي عقيدتنا ودين الذي ندين الله به، وهو عقيدة سلف الأمة مثل الصحابة والتابعين لهم بإحسان واتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعرض أقوال العلماء على ذلك، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلناه وأفتينا به، وما خالف ذلك رددناه على قائله، وهذا هو الأصل الذي أوصانا الله به في كتابه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، والأدلة على هذا الأصل كثيرة في الكتاب والسنة، ليس هذا موضع بسطها. ثم ذكر كلاما أيضا يوافق هذا، وكذلك ذكروا كلاما يوافق هذا، وكذلك من كلام الشيخ عبد الله ابنه أيضا نحو هذا. وكذلك من كلام العلامة محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ من أحفادهم في صفحة 290 مثلا. وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في الفروع والأحكام، ولا ندعي اجتهاد، وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها، ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان، بل نتلقاها بالقبول والتسليم، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد. فهذا الذي نعتقده وندين الله به، فمن نسب عنا خلاف ذلك أو نقل علي تقول علينا ما لم نقل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وحسابنا وحسابه عند الله الذي تنكشف عنده السرائر وتظهر لديه مخبآت الصدور والضمائر، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا نصوص كثيرة جدا أيضا عن ابن المعمر وغيرهم، لا أريد أن أطيل عليك بذكرها، وإنما هذه أمثلة، وهناك ما هو أصرح وأوضح منها. كذلك الشيخ في مسألة قد يقول قائل أنهم يعني يخرجون من المذهب موافقة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم، للشيخ محمد رحمه الله كلام في هذه المسألة، وكذلك لابنه عبد الله يقول ملخص الكلام، لا أريد أن أطيل عليك، يقول: وأما شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى فهما إماما حق وعدل عندنا، ولكننا لا نقلدهما في كل مسألة، فإذا تبين لنا الدليل قلنا به وخالفنا به، يعني يقصد كل الناس أو كلام نحو هذا. نعم شيخ، هذا في مسألة التمذهب حتى الوقت ما يعني يدركنا، وكذلك للشيخ عبد الله ابن طيب رحمه الله، فنقلت لك أقوالهم من تقدم منهم ومن تأخر، يعني من الشيخ رحمه الله وأحفاده وأحفاد أحفاده، وكذلك أئمة الدعوة أيضا، وكذلك فيما يتعلق بمسألة التكفير بالعموم، رأيت عامة رسائل الشيخ رحمه الله أكثرها يذكر فيها هذه القضية ويطرقها بأنه ويرد هذه الشبهة التي كان فيها خصوم الشيخ رحمه الله بأنهم يكفرون بالعموم.
ممكن قبل الانتقال إلى هذه المسألة الثانية أن نقف قليلا عند بعض العبارات المتعلقة من مسألة الأولى، ألا ترى فرقا بين عبارة محمد بن عبد الوهاب وبعض أتباعه؟
يعني قول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في أن على مذهب الإمام أحمد، فإن وجدنا الدليل قلنا به. نعم،
ألا ترى فرقا بين هذا وذاك؟
يا شيخ أرى أنه غير مؤثر كثيرا، مسألة التعصب هذا اللي يعني.
لا، أنا ما يكفيني هذا.
نعم،
يكفيني أن التمذهب هو منكر
مطلقا.
أي نعم. طبعا ليس من عامة الناس، وإنما من أهل العلم. ولذلك فعبارة الإمام محمد بن عبد الوهاب هي إذا لم نقل أصح من عبارة عبد الله، قلت هذا
عبد الله
بن عبد الله، إن لم نقل إنها أصح فهي أدق في التعبير، لأن هناك جعل مذهبه رجوع الكتاب والسنة، وجعل الأئمة عنده سواء، بينما هذا خص مذهب الإمام أحمد بالاتباع. هذا هو التعصب، وإن كان التعصب درجات بلا شك. فنحن نعرف مثلا بواقع حياة المقلدين اليوم أن تعصبهم يختلف اختلافا كبيرا جدا، فمن المقلدين ما لا يحيد عن مذهبه قيد شعر، ومن المقلدين ما يخرج عن المذهب لأدنى مناسبة، وبخاصة إذا وجد في ذلك رخصة أو ما شابه ذلك من المصالح الدنيوية، ومراتب ومراتب أيضا لا حاجة بنا للتفصيل. ومنهم من يقول أنا لا أتمذهب بمذهب، وهذا الذي نحن ندين الله به، لأننا نفرق بين التقليد وبين التمذهب بالتقليد، فنرى أن التقليد أمر لا يمكن أن ينجو منه أحد من أهل العلم فضلا عن من دونهم، لكن لا أحد من أهل العلم يتخذ التخليد لإمام معين دينا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وهنا يرد كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما نزع إلى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. ففرق كبير بين من يتمذهب بمذهب ثم يخرج عنه قليلا حينما يجد نفسه أمام آية أو حديث، وبين من يقول وكلامنا حتى ما يساء فهمه بالنسبة للعلماء وليس بالنسبة للعامة. ففرق بين عالم يتخذ له مذهبا من المذاهب الأربعة سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع وهو مذهب أحمد، وبين من يقول أنا أي العالم لا أتبع مذهبا معينا وإنما نتبع الكتاب حيثما كان في أي مذهب. والمنهج هذا النظري الذي نحن نصوره الآن بكلام قليل تطبيقه هو الذي يؤكد أن هذه العملية عملية هامة جدا، بمعنى عالم يعيش حياته وهو متنقل بين المذاهب اتباعا للدليل، وبين عالم آخر ركن إلى المذهب الذي راق له أو وجد عليه أباه وأجداده، فهو كلما اتفق أنه رأى مثلا مسألة خالفت القرآن أو الحديث عامنا، لكن هو لا ينظر أن يا ترى هذا المذهب الذي هو يدين الله به في كل هذه الفروع التي عاشها سنين طويلة هي مخالفة للمذهب، هي موافقة للكتاب والسنة وليست مخالفة للكتاب والسنة. هذا هو الفرق بين من اتخذ المذهب دينا لكن ليس جامدا بالكلية، لكن يقول هناك أنه هو أتقى لله عز وجل أن يثبت لديه أن مسألة ما من مسائل مذهبه خالفت الكتاب والسنة فيقول لا أنا ما أتبع الكتاب والسنة، فتأتي هنا الآية تنطبق عليه تماما. أما محمد عبد الوهاب فعبارته صريحة جدا، وهذا هو الذي نحن ندعو العلماء أن يكونوا على هذه الكلمة على طريق سوي، أن يكون أصل تدارك للشريعة ليس هذا حنفي، فإن ثبت له أن مسألة من مذهبه خالفت السنة فهو اتبعها وترك مذهبه، وعلى ذلك يقاس بقية الآية. ولو أن العلماء مشوا كل هذه القرون الطويلة على ما ذكره محمد عبد الوهاب لم يبقى هناك وجود لأربعة مذاهب، لكن كل جماعة تمسكوا بمذهب إمامهم، ثم مضى الزمن يجعلهم يشتدون في التمسك بالتقليد حتى صارت أتباع المذاهب شيعا وأحزابا، ووصل الأمر بهم إلى أن يمتنعوا من أن يصلي بعضهم وراء بعض، وهذا شيء معلوم. فأنا لاحظت هذه المفارقة.
نعم طيب يا شيخ.